الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 بعد المئتين من جامع الترمذي، هو الخامس والأخير من كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. يعني يبدأ بالواحد والاثنين والثلاثة ثم يكسر، ثم بعد ذلك بعد القوة والعزة يقع الانحراف والضعف ويعود إلى استقامة الأعداد كما بدأ. وبالسند المتصل: حدثنا أبو كريم قال أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، على المعنى الذي تقدم أن الإسلام يبدأ في أحد الناس ثم ينتشر ويقوى ويظهر ثم يعود إلى أحدهم. فطوبى للغرباء إخبار بالحال الطيب الذي يسيرون إليها، وأنه دعاء بالجنة، طوبى لهم وحسن مآب. خرجه مسلم بن ماجه وأحمد الدارمي في الباب عن سعد بن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمر. حديث ابن مسعود لم يخرجه مسلم. حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أحمد، وحديث ابن عمر أخرجه مسلم، وحديث جابر أخرجه الطبراني، حديث أنس أخرجه ابن ماجه، حديث عبد الله بن عمر أخرجه أحمد. وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود، إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضل الجشمي تفرد به حفص. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة. كثير ضعيف. عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين لا يأرز، يعني يرجع ويضم إلى الحجاز، مكة والمدينة وما إليهما، كما تأرز الحية إلى جحرها، كما تضم وترجع الحية إلى جحرها. وهذا دليل أن في آخر الزمان ينحصر الإسلام إلى أرض الحجاز، وتبقى لهم دولة وشأن. ليس معنى ذلك أنه لا يبقى مع المسلمين إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي، فلا بد من بقاء دولة مع موانئها ومع طرقها، وإلا لهجم عليها الأعداء وتمكنوا منها. ولا يعقل أن الدين من الحجاز معقل الأورية من رأس الجبل، أي يعتصم الناس بالدين في أرض الحجاز كما عقل الأورية في رأس الجبل المعز الجبلي وما إليه، يفر إلى رؤوس الجبال خشية الصيادين. فكذلك أهل الإسلام يفرون إلى المسجدين حفاظا على دينهم. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم دعاة الهدى ودعاة الحق، يصلحون ما أفسد الناس، وفي بعضها يصلحون إذا فسد الناس، وفي بعضها نزاع من القبائل يطيعهم أقل ممن يعصيهم، أي أن الطائعين قليل والعصاة كثير. سناده ضعيف جدا لأجل كثير بن عبد الله، وله شواهد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في علامة المنافق. وبالسند المتصل: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس، صدوق يخطئ كثيرا بمعنى أنه ضعيف، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن أخان. والحديث الصحيحين. وأخرجه النسائي وأحمد. وهذا هو النفاق العملي، ليس النفاق الاعتقادي، لكن هذه العلامات من أظهر صفات المنافقين، ولذلك يقع فيها بعض المسلمين بسبب تساهلهم في التمسك بالدين والأخذ بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس على الحصر، فكم لهم من آيات أكثر من هذا، كما سيأتي أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومجموع ما في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو خمس صفات للمنافقين: النفاق العملي. ولا يمنع أن تكون هناك صفات أكثر من هذا، وإنما هذه أظهرها وأجلاها وأبينها. إذا حدث كذب، يكذب في حديثه، وربما تقصد ذلك، وإذا وعد أخلف، يعد على نية الخلف، وإلا فالإنسان قد يعد ولا يستطيع الوفاء، لكن المذموم من كانت نيته الخلف. وإذا أؤتمن على شيء من الأشياء خان فيما أؤتمن فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث العلاء، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب عن ابن مسعود وأنس وجابر. حديث ابن مسعود أخرجه البزار، قال الهيثم رجاله رجال الصحيح. حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسط، وأخرجه البخاري في التاريخ، وفي يوسف بن الخطاب مجهول. وحديث أنس أخرجه أبو يعلى، وفي يزيد الرقاشي ضعيف. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وأبو سهيل هو عم مالك بن أنس، واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الخولاني. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرح الهمداني الخارفي عن مسروق أيضا همداني خارفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة بهذا الإسناد نحوه. إذا خاصم فجر، وفي حديث عائشة: أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، يفجر في الخصومة ويتجاوز. وإذا عاهد غدر، مع وجوب الوفاء بالعهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي عن الحسن البصري شيء من هذا، أنه قال: النفاق نفاقان: نفاق العمل ونفاق التكذيب، يعني نفاق عملي لا يخرج من الملة، ونفاق اعتقادي يخرج من الملة. معنى نفاق التكذيب: تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، أو التكذيب بالوعد والوعيد ونحو ذلك، كما عليها الرافضة والباطنية، أو مثلا تكفير الصحابة، أو رد شيء من القرآن تكذيبا له، أو غير ذلك مما جاءت به الشريعة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى، أبو عامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو، عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم. أبو النعمان وأبو وقاص مجهولان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه. المعنى صحيح، المعنى ثابت، إذا كانت نيته الوفاء وإنما حيل بينه وبين الوفاء فنعم، وأما أن يتعمد الخلف ابتداء فهذه صفة النفاق. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي، علي بن عبد الأعلى ثقة، ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولان. باب ما جاء سباب المسلم في السوق، يعني في السوق لا يؤدي إلى الكفر كما سيأتي في الحديث، وقتاله كفر، الكفر دون كفر. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي الخزاعي متروك عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة سمع من أبيه شيئا عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم في السوق وقتال المسلم أخاه كفر وسبابه في السوق. الحديث متفق عليه من غير هذه الطريق، سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. خرجه النسائي بن ماجه وأحمد. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل، حديث سعد أخرجه ابن ماجه، وحديث عبد الله بن مغفل أخرجه الطبراني في الكبير وفي كثير بن يحيى وهو ضعيف. وأما معنى الحديث قال النووي: أما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج من عن الملة إلا إذا استحله، فإذا تكرر هذا فقيل في تأويل الأحاديث أقوال، أحدها أنه في المستحل، والثاني أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود، والثالثة أنه يؤولي للكفر بشؤمه، الرابع أنه كفعل الكفار. وقال: ثم إن ظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة، وسبابه في السوق يعني أفعال الفاسقين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بدلا أن يطلق عليه اسم الإيمان صار فاسقا مليا، بمعنى أنه ناقص الإيمان. قال أبو عيسى: حديث بن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير وجه. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. تقدم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الارتداد عن الإسلام. الحجة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل متعمدا فأولياء المقتول بالخيار، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، ولو كان القتل كفرا لوجب، يعني القتل. وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء غير واحد من أهل العلم قالوا: كفر دون كفر وفسوق دون فسوق. هذا رد على الخوارج، سوق هذه الأحاديث رد على الخوارج، وفي نفس الوقت رد على المرجئة، المرجئة الذين يرون أن فعل الكبيرة لا ينقص الإيمان، والخوارج الذين يرون أن فعل الكبيرة يخرج به من الإيمان، فصار الحديث رد على الطائفتين، فهو ناقص الإيمان غير خارج منه إلا بمكفر. قال: باب ما جاء فيه من رمى أخاه بالكفر أي عابه وقال هذا كافر نحو ذلك، هل يكفر بمجرد هذا العيب؟ لا، وإنما إثمه عظيم كما سيأتي. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك، أي أنه إذا نذر ما لا يملك لا يجوز أن يفي بملك الغير، لكن يتعين عليه أن يفي بالنذر أو يكفر كفارة يمين. يفي بالنذر من ماله من حقه ليس من حق الناس، ولا عن المؤمن كقتله لعنه لغير جريرة يستحقها، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله. هذا وعيد عظيم يدل على شؤم هذه المعصية. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة، جاء عن عبد الله بن عمرو من قتل نفسه بشيء عذب به. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه وأبو داود بنحوه والدارمي. وفي الباب عن أبي ذر بن عمر. حديث أبي ذر أخرجه البخاري مرفوعا: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرمي بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. خرج البخاري ومسلم عنه مرفوعا: من دعا رجلا بالكفر وقال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الترمذي. أيضا حديث ابن عمر ثابت في الصحيح كما سيأتي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخي كافر فقد باء بها أحدهما. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك. قال الحافظ: ولما قاله مالك ولما قاله مالك وجه، وهو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والإيمان، فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل. والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم على أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم. هذا حديث حسن صحيح قريب معنى قوله باء يعني أقر. باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، أرجع له الخير العظيم، كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث معاذ فيه كلام لكنه في الباب: ما تبوه أعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن لا إله إلا الله لها أسنان، هي مفتاح الجنة والمفتاح له أسنان. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عبد الله بن محيريز بضم ميم وفتح مهملة ابن جنادة بن أهب الجمحي المكي ثقة، عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه في الموت فبكيت بكى رحمة وشفقة عليه، فقال: مهلا لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لا أشهدن لك، لأن المؤمن يشهد لأخيه المؤمن، فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ولئن شفعت لأشفعن لك، لأن المؤمن يشفع لأخيه المؤمن، ولئن استطعت لأنفع عنك، أي بشفاعة ونحوها. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا. كانوا يهتمون بنشر العلم لعلمهم بفضيلة ذلك. وسوف أحدثكموه اليوم، لأنه يخبر به عند موتي حتى لا يكتم العلم ويضيع العلم. وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. خرجه مسلم وأحمد. إن كان ممن حقق التوحيد ظاهرا باطنا ولازم الطاعات ظاهرا وباطنا حرم الله عليه النار تحريما مؤبدا، وإن كان قد ألم بما قد يستحق به النار فإما أن الله عز وجل يغفر له ابتداء ويسلمه فضلا منه، وإما أن يعذب بقدر جريرته ثم يخرج. وفي الباب عن أبي بكر ومعنى التحريم تحريم الخلود. وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وجابر بن عمر وزيد بن خالد قال: سمعت ابن أبي عمر يقول: سمعت ابن عيينة يقول: محمد بن عجلان كان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله، وقد روي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. بمعنى أنه هناك أعمال يحتاج إلى تحقيقها مع قول الشهادة. قال أبو عيسى: ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة، وإن عذبوا بالنار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار على المعنى الذي ذكرنا والحمد لله. وقد روي عن عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة. حديث الشفاعة كثيرها في مسلم وفي الصحيح. هكذا روي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قالوا: إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بمعنى إثبات الشفاعة في الموحدين، وأن أحاديث التي فيها فضل لا إله إلا الله دليل على علو هذه الكلمة وعلى منزلتها، لكن لا بد من أعمال. إلا أن يحمل على قوم قالوا لا إله إلا الله ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، هذا شيء آخر. مثل ذلك الرجل الذي أسلم وقاتل فقتل، ومثل اليهودي الذي أسلم فمات. حديث عمر وحديث طلحة أخرجهما أبو نعيم في الحلية، أما حديث عثمان فأخرجه مسلم، أما حديث جابر أورده الهيثمي في المجمع كان في إسناده مساتير، ومحمد بن أبي ليلى سيء الحفظ. وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط في حبل المتوكل، وقد ضعفه جمهور الأئمة، واتقى ابن معين في رواية وضعفه في رواية أخرى. وحديث ابن عمر نعم فأخرجهم الدارقطني في العلم، حديث أبي بكرة وعلي وزيد بن خالد. حديث أبي بكرة أخرجه أبو يعلى، وفي إسناده كوثر متروك. وحديث زيد بن خالد أخرجه الطبراني في الكبير، قال الهيثم رجالهم موثوقون. قال في السند المتصل: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن ليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى المعافري ثقة، عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يعني من أمة الإجابة، ممن شهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك، إلا أن عنده من القصور ما الله به عليم، كما ستأتي الأحاديث كما سيأتي الحديث. قال: فينشر عليه 99 سجلا، يعني كتابا، كل سجل مثل مد البصر في طوله وعرضه، هذه كتب، هذا كتاب كبير كله سيئات. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ ظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احذر وزنك، يعني أعمالك السيئة مع أعمالك مع هذه البطاقة. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، يعني ذهبت وخفت، وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. وفي هذا الحديث فضيلة التوحيد والموحدين وإثبات الميزان وغير ذلك من الفضائل العظيمة، أن الله يغفر لمن يشاء بغير حساب. خرجه ابن ماجه وأحمد قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وفي الحديث يعني دليل على وزن الصحف، كما أن في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن دليل على وزن العمل. وفي حديث عبد الله بن مسعود: لهما في الميزان أثقل من محد، دليل على وزن العامل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا كتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عامر بن يحيى بهذا الإسناد نحوه، بمعناه البطاقة القطعة، يعني القطعة التي يكتب فيها دون الكتاب. باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، أي على 73 فرقة. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسين بن حريب بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، كلها فرق ضلال. أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفرقت أمتي على 73 فرقة، جاء في رواية معاوية بن أبي سفيان وكذلك عمرو بن عوف وفي غيرها، كلها في النار إلا واحدة، أي تستحق النار إلا واحدة، فإنها موعودة بالسلامة، وعدت بالسلامة من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة، وهي فرقة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة. خرجها ابن ماجه وأحمد الدارمي، وهذه فرق الدعوة الإجابة، أما فرق الدعوة أكثر من ذلك. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك، حديث سعد أخرجه عبد بن حميد، حديث عبد الله بن عمرو سيأتي، حديث عوف بن مالك أخرجه ابن ماجه مرفوعا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري اسمه عمرو بن سعد بن عبيد ثقة، عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله المعافري، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، أي من الأخلاق والمبادئ والقيم والعقائد والفرقة وغير ذلك. حذف النعل بالنعل، كما أن النعل يحاذي النعل، هؤلاء يحاذون بني إسرائيل في الأخلاق والعقائد والمبادئ إلا ما رحم ربي. حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك، صلى الله السلام والعافية. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أي الجماعة، من كان على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: علم أن أصول البدع كما نقل في المواقف 8 المعتزلة القائلون بأن العباد خالق أعمالهم وبنفي الرؤية وبوجوب الثواب والعقاب، وهم 20 فرقة، والشيعة المفرطون في محبة علي كرم الله وجهه رضي الله عنه، وهم 22 فرقة، والخوارج المفرطة المكفرة له رضي الله عنه ومن أذنب كبيرة، وهم 20 فرقة، والمرجئة القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهي 5 فرق، والنجارية الموافقة لأهل السنة في خلق الأفعال، والمعتزلة في نفس الصفات وحدوث الكلام، وهم 3 فرق، والجبرية القائلة بسلب الاختيار عن العباد فرقة واحدة، والمشبهة الذين يشبهون الحق بالخلق في الجسمية والحلول فرقة أيضا، فتلك 72 فرقة كلهم في النار، والفرقة الناجية هم أهل السنة البيضاء المحمدية والطريقة النقية الأحمدية كذا في المرقاة. هذه أصول البدع كما قال يوسف بن أصباط، أصول البدع الخوارج والمرجئة والرافضة والقدرية، نعم هذه أصول البدع، وإلا فكثير من البدع تتفرق، مثلا عندك الأخوان المسلمين الآن كم فرق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب مفسر، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني ثقة، عن عبد الله بن الديلمي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلقه في ظلمة، فألقى عليهم النور، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، هذا من أحاديث القدر، وقد تقدم الكلام عليه. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه. قال: أتدري ما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟ حق أوجبه الله على نفسه تفضلا. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. الحديث يحمل إما أن يكونوا قد حققوا التوحيد ظاهرا وباطنا لا يعذبهم ابتداء، وإما أن يعذبوا ثم يكون مآلهم إلى الجنة ولا يعذبوا عذاب المخلدين في النار. والحديث فيه فضل التوحيد وعظيم شأنه، وأنه الحق الذي أوجبه الله فهو الواجب المفخم والحق المعظم. أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد وجاء عن أنس أيضا. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن معاذ بن جبل. والسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش كلهم سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني فأخبرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا، أي الشرك الأكبر، دخل الجنة على المعنى الأول دخولا أوليا، أو أنه يعذب ثم يكون مآله إلى الجنة إن كان من أهل الكبائر ولم يتجاوز الله عنه. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. في رواية: وإن زنى وإن سرق ورغم أنف أبي ذر. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي الدرداء. خرجه أحمد. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على كتاب الإيمان من جامع الترمذي في يومنا هذا 17 محرم 47,400. الحمد لله رب العالمين، وإلى كتاب العلم.